إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لي زيارة إخواننا وآبائنا في هذا المسجد المبارك الذي يقام فيه من الدروس ومن العلم والذي يقوم يقيمه وأكون الشيخ الفاضل أبو بكر الحمادي حفظه الله ونفع به وثبته على السنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. إخواني في الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وأنه يستغني بما آتاه الله عز وجل، يستغني به. هدده الله عز وجل بأن المصير إليه إن إلى ربك الرجعى، أي المرجع والمآل عند الله عز وجل وإليه، وسيحاسبك على مالك فيما أنفقته وفيما اكتسبته وفيما صرفته. بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الإنسان مجبول على الطغيان، والطغيان هو الغلو في الشيء والزيادة فيه. قال ابن جرير رحمه الله: وأصل الغلو مجاوزة الحد، فكل شيء تجوز فيه حده فهو من الغلو. والغلو إخواني في الله هو مجاوزة الحد في الشيء، فمن غلا في أمر من الأمور وزاد فيه على غير ما شرعه الله عز وجل وعلى غير ما شرعه رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه يكون من الغالين. قال الله سبحانه وتعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فمن أحب الدنيا محبة جعلته يشغل عن عبادة الله ويشغل عما أمره الله عز وجل به ورسوله، فإنه من الغلو ومن الطغيان. وإلا كل شيء، كل إنسان يحب شيئا من الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطين، وجعل قرة عيني في الصلاة، كما في حديث أنس: وله طرق وشواهد. وقال عمر رضي الله عنه في قول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء، اللهم إنا لا نرضى أو نرضى بما زينته لنا، اللهم إنا نسألك أن نجعله في حقه. فما من أحد إلا وهو يحب شيئا من الدنيا بين مستقيل ومستكثر. ولكن من طغى عليه حب الدنيا وآثرها على الآخرة فإنه يكون قد غلا في ذلك وطغى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، هكذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم. فإن أناسا باعوا دنياهم أو باعوا آخرتهم بدنياهم، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. هؤلاء أغلى الناس في حب الدنيا، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. وفي حديث أبي هريرة: يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا من الغلاة في حب الدنيا. والغلو إخواني في الله هو من شأن اليهود والنصارى. قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال الله عز وجل: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. قال ابن جرير رحمه الله: والمراد بالطغيان هنا هو إنكارهم لصحة نبوة، هو إنكارهم لما علموا من صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والتمادي في ذلك، غلوا فأنكروا نبوته عليه الصلاة والسلام مع معرفتهم له كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فزادهم الله طغيانا وغلوا لشدة كتمانهم للحق. وهكذا إخواني في الله، الغلو في الدين صاحبه يزجر ويهجر ويعرض عنه. قال الله عز وجل: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، أي يكون محبا لها حبا زائدا وحبا يشغله عن عمل الآخرة. فأعرض عنه. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، أي في غلوهم وتماديهم يتحيرون ويتيهون. وهكذا إخواني في الله، الغلو في الدين
الغلو هو فراق الحق، مفارقة الحق، فمن فارق الحق إلى الباطل فإنه يكون غاليا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما في تفسير ابن أبي حاتم: قوله لا تغلوا في دينكم، قال الغلو فراق الحق، وإن من غلوهم أن ادعوا لله صاحبة وولدا. فالغلو هو أن تفارق الحق إلى الباطل، وتفارق السنة إلى البدعة، وتفارق الطاعة إلى المعصية، وتفارق التوحيد إلى الشرك. فمن فارق الحق ودفعه فإنه من أهل الغلو. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. قال السمعاني رحمه الله في تفسيره: الاستنكاف هو التكبر مع الأنفة، والاستكبار هو التكبر من غير أنفة. وهكذا جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي دفعه ورده وعدم قبوله ومفارقته إلى الباطل. وهكذا جاء في صحيح مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو وهو في صحيح المسند لإمام الوازي رحمه الله: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي ازدراؤهم واحتقارهم. هكذا إخواني في الله، الغلو يعم كل عمل من الأعمال، يعم كل عمل من الأعمال. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، قال: إياكم والغلو في الدين، كما في سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيشمل هناك من يغلو في أذانه فيزيد فيه ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيزيد فيه ما ليس فيه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل من أحدث في دين الله وابتدع في دين الله يكون غاليا، فبقدر ابتداع العبد في دين الله عز وجل يكون غلوه. ولهذا كان اليهود والنصارى غلاه، فبقدر ابتداع العبد في دين الله يكون غلوه. قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: والفتنة هو الغلو في التأويل المظلم، أي تأويلا بعيدا يكون صاحبه منحرفا عن دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا معاشر المسلمين، الغلو في الوضوء. بوب الإمام البخاري رحمه الله أو ذكر كتاب الوضوء، قال: وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين وثلاثا، وكره أهل العلم الإسراف فيه ومجاوزة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء في السنن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا ثلاثا، فقال عليه الصلاة والسلام: من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. أي من زاد على وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أساء وتعدى وظلم. جاءت رواية أو نقص، وهذه رواية لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ مرة مرة ومرتين وثلاثا، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، أي غلا في وضوئه، مع أنه وضوء يصلي به صلاة لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك إذا زاد في هذا ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقد أساء وتعدى وظلم، أي تعدى ما حده النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الزيادة في الصلاة والغلو فيها أن تفعل فيها شيئا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في حديث مالك بن حويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا تزد على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة وفي سائر العبادات، لأنها توقيفية موقوفة على الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الغلو في الزكاة وفي الصدقة شأن اليهود والنصارى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. كانوا يأخذون، رهبانهم وأحبارهم يأخذون الصدقات من قبلهم فيكنزونها ولا يعطونها إلى مستحقيها، كما ذكر ذلك المفسرون. فمن تشبه بهم فإنه يلحقه هذا الذنب، فمن أخذ أموال الناس وزكواتهم إلى نفسه ولم يؤدها إلى مستحقيها فإنه متشبه باليهود والنصارى. وقصة سلمان وقصة إسلام سلمان رضي الله عنه شاهدة بذلك. وهكذا إخواني في الله، الغلو في باب الصيام بأن يتعمد الإنسان إمساك جزء من الليل قبل طلوع الفجر الصادق، أو إمساك شيئا من الليل بعد تحقق الغروب، فإن هذا من الغلو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر فإن اليهود والنصارى يؤخرون، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا جاء في حديث أبي أيوب: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. والحديث عند أحمد وأبي داود أو في صحيح المسند للإمام الواجعي رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه. وأما قول الله عز وجل: ثم أتموا الصيام إلى الليل، فالمراد بالليل غروب الشمس كما في هذه الأحاديث، بل أيضا أجمع على ذلك أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فإمساك جزء من الليل قبل الفجر أو بعد تحقق الغروب من الغلو في دين الله عز وجل في باب الصيام. وهكذا الغلو في باب الحج من ذلك رمي الجمار، فكثير من الناس قد يرمي الجمار بأحجار كبيرة أو بنعال أو بعصيان أو ما تيسر له، ويظن بذلك أنه يظهر الشيطان، وما علم أنه قد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عند ابن ماجة وأحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقط لي حصنهن حصى الخلف. ثم أخذهن النبي صلى الله عليه وسلم ورمى بها وقال بمثل بمثل هذا فارموا، بمثل هؤلاء فارموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أي الغلو في الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، وهذا الحديث يدل على أن الغلو يشمل جميع أنواع الاعتقاد وجميع أنواع وجميع الأعمال، لأنه قال: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، فكل ما كان من الدين يدخل فيه الغلو، فلا يجوز الغلو فيه والتكلف فيه. لا تتكلف وتتقعر وتتنطع وتغالي في كلامك أو في شيء من أعمالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الإمام مسلم. وهكذا إخواني في الله، الغلو في الدين من شأن اليهود والنصارى، الغلو في الأشخاص من شأن اليهود والنصارى. غلا اليهود في عزير فجعلوه ابنا لله، وغلت النصارى في عيسى وانقسموا فيه إلى فرق، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، في قراءة عاصم. قاتلهم الله أنى يؤفكون، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. فهؤلاء غلاة غلوا في شخص، في نبي، في رسول من رسل الله، ذمهم الله عز وجل. كيف بمن يغلو بدون النبي وبدون الرسول وينزله منزلة الرسول أو النبي أو منزلة الربوبية؟ فهو أشد الناس غلوا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، قال: وأصل الشرك هو الغلو في عبادة الأصنام، أصل الشرك الغلو في عبادة الأصنام. جاء في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، فذكرت من تصاويرها وحسنها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جندب رضي الله عنه في صحيح مسلم: فإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فالغلو في الصالحين وفي الأنبياء والمرسلين طريقة من طرق الكفار، من طرق اليهود والنصارى. كيف بمن يغلو بمن ليس بصالح؟ فهو أشد غلوا وأشد بعدا وإعراضا عن دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا إخواني في الله، من باب الغلو، الغلو في مدح الأشخاص. بوّل الإمام النووي رحمه الله في صحيح مسلم باب ما يكره، أو باب ما جاء في مدح العبد، إذا خيف عليه ما يكره من مدح العبد في وجهه، إذا خيف عليه فتنة أو يخشى عليه مرار. وذكر الإمام مسلم حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك، قطعت عنق صاحبك. وأكد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يثني على رجل ويمريه في المدحة، فقال: لقد أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. وهكذا جاء عند ابن ماجه أو جاء في صحيح مسلم من حديث همام بن الحارث قال: جعل رجل يمدح عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه في وجهه، فجاء المقداد بن الأسود فجثى على ركبتيه وحثى في وجهه التراب، وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. هو يمدح عثمان رضي الله عنه الخليفة الثالث والجامع لكتاب الله عز وجل والحافظ له الذي كان يقرأ به في ركعة واحدة يصلي به خلف المقام، جاء عنه من نحو أكثر من 7 طرق عنه رضي الله عنه. ومع ذلك جثى المقداد بن الأسود على ركبتيه وحثى في وجه المادح التراب، وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. وقوله المداحين أي الذين صفتهم وسجيتهم وطبيعتهم المدح، لأنه قال مداح على وزن فعال ليكثر المدح، وهذه صفته. ولكن شاهدنا إخواني في الله كونه يمدح عثمان رضي الله عنه مع أنه تستحي منه الملائكة، فكيف بمن كان دونه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ممن لا يبلغ دونه ولا شيء منهم؟ فالمدح في حقه ربما يكون يخشى عليه فتنة، لا سيما إذا كان في وجهه وإذا كان مقابلا له. وهذه الأحاديث تدل على ما ذكره النووي رحمه الله من أنه إذا خشي عليه فتنة أو خشي عليه ضرر في دينه فلا يصلح أن يمدحه في وجهه. ومن يأمن على نفسه من العجب، ومن يأمن على نفسه من الكبر ومن الغرور، والعياذ بالله من هذه الصفات ومن سيء الأخلاق. ولكن قد يمدح الإنسان نفسه، هذا في مدح الإنسان لغيره، فكيف إذا كان المادح يمدح نفسه وأنه فعل كذا وكذا؟ وهذا لا شك أنه يدخله الكبر ويدخله الغرور، لأن كلامه يوهم ذلك. فإذا كان يكره للعبد أن يمدح غيره بما يخشى على الممدوح من فتنة، كيف بمن يمدح نفسه بنفسه ويثني على نفسه ويمدحها؟ هذا أدعى إلى أن يكون فيه مرور وكبر وعجب، والعياذ بالله. وهكذا جاء عند ابن ماجه من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والتمادح فإنه الذبح. وقوله التمادح أي بين الاثنين فأكثر، كل واحد يمدح الآخر، لأن هذه الصيغة تدل على التفاعل على الاشتراك بين اثنين فأكثر. إياكم والتمادح فإنه الذبح. وثبت في مصنف عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه أنه قال: المدح الذبح، أي كأنك تذبحه كأنك تذبحه ذبحا، ولأن يموت ويسمع في نفسه كلاما ليس هو أهلا له، وخشي على نفسه أن يموت خير له. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن ابن عباس قال لها: أنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدنيا والآخرة، وأنت أحب نسائه إليه. فقالت عائشة رضي الله عنها لعروة: لقد قال ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم في قولا: يا ليتني كنت نسيا منسيا، أي أنها لم تسمع هذا، مع أنه ما قال فيها إلا الحق، وأنها زوجته في الدنيا والآخرة. قال عمار رضي الله عنه على منبر الكوفة في الفتنة التي وقعت بينهم رضي الله عنهم، قال: والله لقد علمتم أن عائشة رضي الله عنها هي أم المؤمنين وزوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها، مع أنها زوجته في الدنيا والآخرة. وقالت: يا ليتني كنت نسيا منسيا، وهي تسمع ابن عباس يقول فيها بما هو فيها رضي الله تعالى عنهم. وثبت في مصنف عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا قال له: يا خير الناس وابن خير الناس وابن خير الناس، فقال له ابن عمر رضي الله عنه: والله ما أنا بخير الناس، ولكني رجل من عباد الله أرجو الله وأخافه، وإنكم لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه، وإنكم لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه، أي تقولون فيه وفيه وفيه حتى تتسببوا في هلاكه وفي انحرافه وفي بعده عن دين الله وعن السنة، وإن كان عالما. هذا يقوله ابن عمر رضي الله عنه، مع أنه من أكثر الصحابة تمسكا بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قيل له: ألا تكلم عثمان، أي في تلك الفتنة التي وقعت في زمن عثمان رضي الله عنه، فقال أسامة رضي الله عنه: لا أقول قولا ولا أكون أفتح بابا أكون أول من فتحه، ولا أقول لرجل يكون علي أميرا إنه خير الناس، ولا أقول لرجل يكون علي أميرا إنه خير الناس، بعد إذ سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء للرجل يوم يؤتى بالرجل يوم القيامة فتمتلئ أقطاب بطنه في النار فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيقولون فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. مع أن عثمان رضي الله عنه في زمنه وفي وقت خلافته هو خير الناس، ومع ذلك يقول أسامة: لا أقول لرجل يكون علي أميرا إنه خير الناس، بعد أن سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم الذين مدحهم الله ورضي عنهم وأرضاهم، وتوفي رسول الله وهو عنهم راض، ومع ذلك هذا حالهم في هذا الباب وفي بعدهم عن الغلو فيما بينهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال ابن عباس رضي الله عنه وصح عنه ذلك: قال أراكم ستهلكون أقولكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا غلول في حق أبي بكر كونه يقدم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. رآه ابن عباس هلاكا أراكم ستهلكون أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، مع أن أبا بكر وعمر هم أشد الناس وأعظمهم تمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا إخواني في الله، لا تقل قولا تغالي فيه وتشطط فيه وتزيد فيه، فإن الله عز وجل يقول في حق نبيه داود: خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. وقال الله عز وجل: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. قال الله عز وجل عن أهل الكهف وعن أصحاب الكهف: لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. قال القرطبي رحمه الله: والشطط هو الغلو ومجاوزة الحق، هو الغلو ومجاوزة الحق، الشطط هو الزيادة. قال ابن عباس، قال ابن مسعود رضي الله عنه في امرأة مات عنها زوجها لها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا، قال: مثل نسائي، لها مثل مهر نسائها، لا وكس ولا شطط، الشطط هو الزيادة. فلا تشطط، لا تشطط في قوله، سواء كنت تقول في أخيك ترد عليه أو ترد على مبتدع أو على أي إنسان، أو في ما تقوله بين إخوانك، لا تشطط. فالله عز وجل نهى نبيه عن الشطط، نبيه داود عن قول الشطط وأن يلزم الحق. واهدنا إلى سواء الصراط، هكذا يقول الله سبحانه في كتابه الكريم. وهكذا إخواني في الله، القدح في الإنسان بما ليس فيه هذا أيضا من الغلو، أن تقدح وتذم في إنسان بما ليس فيه. ذم الله اليهود حيث اتهموا مريم بالزنا: ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فالغلو هو مجاوزة الحد قدحا أو مدحا، كما يذكر ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله. وقد جاء في السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى ينزع مما قال. فلا تقل في إنسان ما ليس فيه، لا سيما في مسلم، في مؤمن، في سني، في طالب علم عرف بالعلم وبالسنة وبالثبات عليها. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى ينزع مما قال. بوب الإمام اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال: باب سياق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الغلو والإطراء والذنب لهم. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه وهو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهو عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأتقى الخلق وأعلمهم بالله عز وجل. وجاء في السنن وفي مسند أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا، ويا سيدنا وابن سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، عليكم بقولكم أو ببعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، فإنما أنا عبد لا تنزلوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهكذا جاء من حديث عبد الله بن الشخير بمثل حديث أنس، وكلا الحديثين في صحيح المسند للإمام الواجع رحمه الله. وهكذا جاء في البخاري من حديث الربيع بنت معول رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض الجوار من الأنصار ينشدنا: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: لا تقولي هكذا، وقولي كما كنت تقولين: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. وهكذا جاء في هذا المصدر من حديث علي رضي الله عنه من قوله، وهو في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله، أنه قال: يهلك في رجلان، أو يفرط في حبي رجلان، رجل يفرط رجلان في، يفرط في حبي رجل وفي بغضي رجل آخر. ثبت عنه ذلك رضي الله عنه. وجاء عن علي بن الحسين رحمه الله زين العابدين ورضي عنه أنه قال: يا أهل العراق، أحبونا حب الإسلام، والله ما زال حبكم بنا حتى صار شينا، أي صار نقصا، ادعوا فيهم ما ليس فيهم، والله ما زال حبكم بنا حتى صار نقصا أو شينا، كما أوقم قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الغلو، قال: الغلو في كل شيء، في الحب والبغض. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه موقوفا كما رجح ذلك الدارقطني في علله: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما. وجاء من حديث أبي هريرة عند الترمذي ولا يثبت. وهكذا، لأن دين الله عز وجل بين وسط بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والتقصير، وسط. ثبت عن مطرف رضي الله عنه كما في شعب الإيمان للبيهقي أنه قال رضي الله عنه: الحسنة، أو قال: العلم أفضل من العمل، والعمل والحسنة بين السيئتين، العلم أفضل من العمل، والحسنة بين السيئتين، وخير الأمور أوسطها. ثبت عنه ذلك، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمور أوسطها، وليس له أصل من كلامه، وإنما هو من كلام مطرف. قال أبو عبيد رحمه الله: ومعنى قوله الحسنة بين السيئتين أي أن التقصير في العمل سيئة، والزيادة في العمل سيئة، والحسنة بينهما وهو القصد، أي هو الوسط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: القصد القصد تبلغوا، كما في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري. ورحم الله القائل إذ يقول: فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، وكلا طرفي قصد الأمور دميم. فدين الله عز وجل وسط، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم: والوسط العدل الخيار. العدل هو القول الصواب، هو الحق، لا إفراط ولا تفريط. وهذا شأن أهل العلم المشهود لهم والذين أشهدهم الله عز وجل أنهم يعدلون لا يغالون في أقوالهم إذا كتبوا وإذا خطبوا وإذا حاضروا وإذا ألفوا لا يغالون. إذا قلتم تعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هكذا يقول الله عز وجل كونوا قوامين أي كن قائما بالقسط قائلا بالعدل على نفسك وعلى غيرك. ولهذا قالوا إن أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم لعدلهم ولعدم غلوهم ولتمسكهم بالسنة ولتمسكهم بالحق. فرحم الله امرأ اقتدى بمن سلف. فإياك أيها المسلم ويا طالب العلم أن تغالي في شخص ولو كان على العلم والسنة لا تغالي فيه. ما تدري بما يختم له ولا بما يختم لك. فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. عليك بآثار من سلف. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فإذا مات على السنة ومات على العلم وعلى العمل به والثبات عليه فقل فيه بما هو فيه. ومات على الخير وترجو له الخير. مات على السنة قال بعض السلف لا تخف عليه. أي إذا مات على الاستقامة ومات على الثبات على السنة فإن الله يثبته على قبره. لا تخف. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما أن تبالغ في إنسان ولو كان كما سمعت مذكورا بالعلم وبالحلم وبالأدب وبغير ذلك لا تقل فيه ما ليس فيه. ولا تقل ذلك في وجهه خشية أن يفتتن. فإن الفتنة ما أمنها السلف ولا أمنها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فكيف يرجى في أنفسنا الإخلاص ويؤمن في أنفسنا من العجب ومن الغرور. فواجب على المسلم أن يسد باب الغلو وذرائعه كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة الأهفان. وقد ذكر بعض أهل العلم وأظنه ابن حزم رحمه الله من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. فإيانا جميعا إخواني في الله أن نشتط في أقوالنا وأفعالنا وفي منهجنا وفي ثباتنا وفي استقامتنا. وعلينا أن نلزم القصد. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والسداد وأن يثبتنا وإياكم على السنة وعلى الثبات عليها حتى نلقاه إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.